باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز الجيران. عن سالم عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير، قال: لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. الباب الأول في باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. وفيه حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ دليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعله ما لم يألفوه يسألوه عنه، إذا فعل شيئا لم يألفوه فإنهم يسألوه عنه. وهذا من كمال الشريعة، لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها. فيأتي في السنة شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيسأله الصحابة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج ما تحلل، لأنه حج قارنا وما حج متمتعا، حج قارنا وما حج متمتعا، والذي يحل هو الذي يحج متمتعا. فالمتمتع يطوف بالبيت ويسعى، يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يتحلل بعد ذلك وينتظر إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والقارن لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر هديه. قال: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. والمفرد متى يتحلل كذلك؟ يتحلل المفرد عندما يذبح الحجاج الهدي، عندما يذبح الحجاج الهدي، لأن المفرد لا هدي عليه واجب، لا يجب عليه الهدي. فلو أن المفرد أهدى لا بأس، لكن لا يجب عليه الهدي. فيتحلل في وقت النحر، يتحلل المفرد في وقت النحر، وأما القارن فيتحلل إذا نحر هديه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لحفصة رضي الله عنها وأرضاه: إني قد لبدت رأسي. قال لها: إني قد لبدت رأسي، يعني تسأل الناس قد حلوا وأنت لم تحلل، أنت ما حللت من عمرتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، والقارن يقرن بين الحج والعمرة. أما الصحابة فقد فسخوا الحج، وتحللوا، وأيضا أتوا بالعمرة وتحللوا من أعمال العمرة، لما فسخوا الحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل العمرة على الحج وساق الهدي، فعند ذلك قد حج عليه الصلاة والسلام قارنا. ماذا قال لي حفصة أم المؤمنين؟ قال لها: إني قد لبدت رأسي. لبدت رأسي، التلبيد شيء معروف عند العرب، أن يجعل على الرأس شيء من صمغ أو نحو ذلك عند الإحرام، لينضم بعضه إلى بعض الشعر وليلتصق بعضه ببعض، قالوا احترازا عن أن يأتيه شيء من الأذى أو التقمل أو نحو ذلك، وإنما يفعل بالشعر هكذا لمن يطول مكثه في الإحرام. هذا هو التلبيد، أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم على شيئه، على شعره شيئا من الصمغ. هذا الصمغ يكون سببا لإمساك شعر الرأس فلا ينعطف يمنة أو يسرى. وكذلك هذا التلبيد أيضا، هذا التلبيد يمنع وصول الأشياء أو الهوام أو نحو ذلك إلى الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأيضا قال: إني قد لبدت رأسي، إني قد لبدت رأسي. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لبدت رأسي حتى لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس، قال فإنه لا بأس به. قال: حتى لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به. قال رحمه الله: وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء، لأن الحناء له جرم يمنع وصول الماء. قال: لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سمح له في هذا الحال، ولهذا يجوز المس على العمامة، ويجوز المس على خمر النساء على المشهور من المذهب يقول. لكن في الجنابة لا يجوز إلا أن يصل الماء إلى أصول الشعر، لكن في الوضوء لو مسح على ظاهر الشعر فلا يشترط في الوضوء، إذا كان الإنسان قد وضع على شيء على رأسه شيئا لا يشترط وصول الماء إلى ذات الشعر، فيقول هذا الصبغ الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مانعا من وصول الماء إلى الشعر، وهذه 10 أيام من مكة، من المدينة إلى مكة، لابد أن يتوضأ خلال هذه الأيام، فيقول هذا لا بأس به. لو أن امرأة مثلا أرادت أن تحني رأسها الحناء، والحناء يمنع وصول الماء إلى الشعر، يعني هو ملبد في حال الحناء على الرأس، فهل يجوز أن تمسح على هذه الحناء؟ يقول الشيخ: نعم لا بأس، والوضوء يكون في هذه الحالة يكون صحيحا. الإنسان يجوز له أن يمسح على العمامة، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على خمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، وقالوا في هذا استحباب التلبيد لمن أراد أن يكون محرما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يغطي رأسه، لكن في حال الإحرام يكشف رأسه، فما كان يحتج، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يلبد رأسه دائما، كان يلبد رأسه لأنه سيكشفه، وكان من هديه أنه يغطي رأسه هكذا عادة، فلا حجة لما يحتج به الطنطات على بهذا الحديث. وهم الآن مش نعد الطنطات من الفقهاء، يعني يقولوا والله يقولوا الجل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الجل، وبعضهم أدخل الواكس كذلك عليه، فقالوا سنة. طب ما وجه هذه السنية؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بالنص، التلبيد وضع صمغ على الرأس حتى يمسك الشعر. قالوا هذه نفس مهمة إيش؟ الجلد، نفس المهمة. فقالوا هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونؤجر عليها ما شاء الله. فنقول لهم النبي متى فعل هذا؟ فعله في الإحرام، ومتى؟ لأنه كان كاشفا لرأسه. وأما هديه عليه الصلاة والسلام فقد كان يغطي رأسه، وكان يلبس العمامة، يلبس القلوز على رأسه صلى الله عليه وسلم. قال إني قد لببت رأسي وقلدت هدي. وقلدت هدي ما معنى قلدت هدي؟ وقلدت هدي، قلنا الهدي ما يساق إلى بيت الله الحرام يتقرب به إلى رب العالمين، هذا الهدي، هذا هو الهدي. طب ما هو تقليد الهدي؟ والهدي والقلائد، والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس والشهر الحرام، والهدي والقلائد. ما هي القلائد؟ ما معنى تقليد الهدي؟ تقليد الهدي أن يعلق به شيء يعرف به كون هذا هديا. فإن كان من الإبل والبقر قال العلماء استحب تقليده بنعليه، أن يوضع قلادة في عنق الإبل بنعليه، كل واحد ساق الإبل أو ساق البقر حتى يذبح عند بيت الله الحرام، فيلبسها قلادة يضع فيها النعل أو نعلين من النعال التي تلبس في الرجلين. قال ويستحب التصدق بهما عند ذبح الهدي، هكذا قال بعض الفقهاء. قال وإن كان من الغنم يعني يسوق الغنم استحب تقليده بخرب القرب، وخرب القرب هي عرى القربة أو أذن القربة، يعني تقطع مثلا أذن القربة أو فم القربة هذه أو الخيوط المفتول عليها وتجعل إيش؟ في رقبة الغنم. واتفق العلماء على استحباب تقليد الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل والبقر، واختلفوا في استحباب تقليد الغنم. وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في التقليد وفي الإشعار، ما فيش اسمه التقليد وفيش اسمه الإشعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه، وضع القلادة، وضع القلادة لما حتى تعرف أن هذه هدي، وضع القلادة في عنق الإبل، قلادة يضعها فيها نعل، ليس هذه مثل ما اعتقد الناس الآن لدفع العين أو الحسد، لا، هذه جعلها لتعرف أن هذه هدي لبيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام فلا أحل حتى أنحر، يعني لا أتحلل من الإحرام حتى أفرغ من عمل الحج بنحر الهدي يوم النحر. وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بل قال ولي الدين العراقي رحمه الله قال وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ما يقول في هذا الحديث؟ السؤال، حديث واضح بين أن النبي بقي على إحرامه وقال لا أحل حتى أنحر هدي، هذا حديث غاية الصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وما كان متمتعا. قال ماذا يقول، ماذا يجيب من ذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ فهذا هو الباب، المعنى أن القارن لا يتحلل، لا يتحلل من إحرام. حتى الآن من أراد أن يحج قارنا يذهب مثلا الآن، لأن نحن في أشهر الحج، يذهب إلى بيت الله الحرام، يحرم مثلا من الميقات، يحرم بحج وعمرة، ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم ويسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى متى؟ إلى أن ينحر الهدي، يعني ينحر الهدي في أول يوم من أيام النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يبقى محرما وتحرم عليه محظورات الإحرام، لا يجوز أن يتطيب، لا يجوز أن يأخذ من شعره، ولا يجوز أن يأخذ من أظفاره، هذا القارن. وكذلك أيضا المفرد، كذلك المفرد، إذا المفرد يبقى محرما، القارن يبقى محرما، من الذي يتحلل؟ فقط إيش؟ المتمتع، فقط المتمتع هو الذي يتحلل، أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما. وأما الباب الآخر باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وجواز اقتصاد القارن على طواف واحد وسعي واحد، ففيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. حديث عبد الله بن عمر لما اراد ان يحج لبيت الله الحرام، يخبر نافع والروايه الاخرى ابناه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر. فعبد الله بن عمر كان عنده هذان الولدان عبد الله وسالم. يجوز واحد ان يسمي ابنه كاسمه، واحد اسمه محمد يسمي ابنه محمد فيكون الابن محمد محمد لا بأس، واحد اسمه عبد الله يسمي ابن عبد الله عبد الله لا بأس، عبد الله عبد الله. فهذا عبد الله بن عمر اسم ابنه عبد الله، اسم ابنه عبد الله، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال: حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، أو في رواية خرج في الفتنة معتمرا. من هو؟ ابن عمر. خرج في الفتنة، أي فتنة؟ هذه الفتنة هي فتنة ابن الزبير، لما نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. طب متى نزل الحجاج لقتال ابن الزبير وإيش القصة؟ لما مات معاوية ابن يزيد ابن معاوية، معاوية رضي الله عنه جعل الخلافة لابنه يزيد ابن معاوية، ثم يزيد جعلها في ابنه معاوية، معاوية ابن يزيد ابن معاوية. فلما مات معاوية ابن يزيد ابن معاوية ما استخلف أحدا بعده، بقي الناس بعد معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، بقي الناس كما قال القرطبي لا خليفة لهم، جمادين، يعني جمادة الأولى وجمادة الثانية، وأياما من رجب من سنة 64 بقوا بدون خليفة. قال: فاجتمع من كان بمكة، اجتمعوا من أهل الحل والعقد، فبايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان في مكة، بايعوه لتسع ليال بقين من رجب من نفس السنة المذكورة اللي هي سنة 64، ولذلك يعد عبد الله بن الزبير من الخلفاء، بعضهم عده من الخلفاء، قال الخليفة عبد الله بن الزبير خليفة من الخلفاء رضي الله عنه وارضاه. فتمكن له، بايعه الناس واستوثق له سلطان الحجاز والعراق وخراسان وبعض أعمال المشرق. طب أما أهل الشام ومصر فقد بايعوا مروان ابن الحكم في شهر رجب كذلك، فأصبح خليفة في مكة والحجاز والعراق وخراسان وخليفة لأهل الشام ومصر. ما زال الأمر كذلك حتى مات مروان ابن الحكم، فجعل الخلافة في ابنه عبد الملك ابن مروان، فمنع الناس من الحج لئلا يبايع ابن الزبير. هذه مناسبة القصة، عبد الملك بن مروان منع الناس من الحج، لما؟ حتى ما يذهب الناس إلى مكة ويبايع عبد الله بن الزبير، كان خلافة، خلافة خليفة عبد الله بن الزبير وخليفة إيش؟ عبد الملك بن مروان. فكان عبد الملك مروان يوقف على الطرقات من يمنع الناس من الوصول إلى الحج حتى لا يذهبوا إلى مكة، لأنهم يعني إذا وصلوا إلى مكة ربما بايعوا عبد الله بن الزبير. وجيش الجيوش بعد ذلك إلى الحجاز وأمر عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فعند ذلك قاتل الحجاج بن يوسف الثقفي أهل مكة وحاصرهم إلى أن تغلب عليهم وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث ليالي، قيل لثلاثة عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة 73 من الهجرة. لأن هذا مختصر الأمر اللي مقصود فتنة ابن الزبير، يقولون فتنة ليس أن ابن الزبير، ابن الزبير صحابي، لكن هكذا يعرف، لما قال فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن ابن الأشعث هكذا يقال عنه، يقال ما حدث بين المسلمين في هذا. فالحجاج الذي قال الإمام الذهبي فيه له حسنات من قيام ليل وبعض الفتوحات، لكنها تذوب في بحار مساوئه، نسبه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، نسبه ولا نحبه. كان سببا في قصف الكعبة، يعني رمى الكعبة بالمنجنيق، وعبد الله بن الزبير تحصن بالكعبة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه. فهذه الفتنة التي حدثت أيها الإخوة، هذه في الفتنة جاء عبد الله بن عمر، أراد عبد الله بن عمر أن يذهب إلى مكة معتمرا أراد رضي الله عنه الحج. الحافظ بن حجر يقول طب كيف أراد الحج هنا؟ يقول معتمرا، هو أولا أراد الحج، لما ذكر له أمر الفتنة أحرم بالعمرة، فقال ما شأنهما إلا واحد، يعني بداية الإحرام نفس الشيء، أعمال الحج وأعمال العمرة في البداية سواء الإحرام. قال بعد ذلك أضاف إليها الحج قارنا، يعني أول شيء أراد فعلا توجه من بيته يريد الحج، لكن قال ممكن أنا ما أكمل الحج فبعتمر. فلما رأى أن وأحرم بالعمرة، لما رأى أن الأمر قد استقر عنده ولم يمنع، قال فأضاف إليها الحج، يعني أدخل الحج على العمرة. يجوز؟ نعم يجوز. واحد اعتمر في أشهر الحج، هذه الأشهر واحد راح ما نيته إلا العمرة، نيته العمرة فقط، عند الإحرام لبيك اللهم عمرة، في الطريق فرأى ببالغ طبعا لماذا لا أحج وأبقى لوقت الحج، فأدخل الحج على العمرة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ولو بعد الإحرام يجوز، ولو بعد الإحرام يجوز أن يدخل الحج على العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وقال به جمهور السلف والخلف مما قبله، يدخل الحج على العمرة ويدخل العمرة على الحج، يجوز هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. فهكذا فعل عبد الله بن عمر، خرج نوانية العمرة، وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية أخرى فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. متى هذا؟ متى حالت كفار قريش بين النبي وبين البيت؟ في صلح الحديبية، حالت بينه وبين البيت، صدوه عن البيت، أراد النبي العمرة فهم صدوه عن البيت. طيب هنا هو أراد الحج عبد الله بن عمر، والنبي أراد العمرة، فقال بعض أهل العلم وفي هذا دليل واضح بين على إعمال القياس، على إعمال القياس، وأنه دليل من أدلة الشرع. فقالوا من أدلة الشرع على القياس قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا لأن النبي لما أحصر من قبل عدو أحصر وكان معتمرا، فقاس عليه عبد الله بن عمر إيش؟ الحج لاشتراكهما في العلة الواحدة. وفي هذا رد أيضا على ابن حزم وعلى نفاة القياس، فهذه من الأدلة التي تحشد في دليل القياس، وهو من الأدلة الأصولية المعتبرة والأدلة عليه كثيرة. فمنها هذا، النبي أحصر بالعمرة فهو قاس عليه كذلك الحج، ونفس الأحكام الشرعية المترتبة في الإحصار في الحج مثل الأحكام الشرعية المترتبة في الإحصار العمرة. طب إيش الإحصار؟ مر معنا أن الإحصار لغة المنع من الوصول إلى بيت الله الحرام، هذا هو الإحصار، سواء بعدو أو بغيره. بعض العلماء اقتصر على العدو، قال العدو هو الذي يكون به الإحصار، يعني واحد منع عن وصول للبيت بعدو. وهكذا كانوا قديما قطاع الطرق، أحرم المسلمون مثلا، أحرم الحجاج من ذي الحليفة، في الطريق اعترضهم قطاع طرق فمنعوهم من الوصول للبيت، هؤلاء اسمهم إيش؟ قد أحصروا، يعني منعوا من الوصول للبيت، هذا الإحصار، هذا هو الإحصار. لكن الخلاف الذي دخل، هل يكون الإحصار بغير العدو؟ هل يكون الإحصار بغير العدو؟ يعني هل يكون الإحصار مثلا بمرض واحد أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وفي الطريق قبل وصول البيت مرض أدخل المستشفى فاته الحج، هل هذا إحصار؟ هل هذا إحصار أم لا؟ الصحيح أن هذا إحصار، وهذا قول عطاء وغيره، وهذا قول عطاء وغير عطاء ممن قال بعموم الإحصار، وهذا الذي رجحه ابن حزم وفصله، قال كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا، اسمع ماذا قال، من عدو أو مرض أو كسر أو خطأ طريق، خطأ طريق، واحد افرض أخطأ الطريق، بقي الحج لعرفة يومين أو ثلاثة أيام، أخطأ الطريق هذا منع من الوصول البيت، أو أخطأ في رؤية الهلال، أو سجن، واحد أحرم بالحج ومثل الآن نقاط التفتيش، ربما في نقاط التفتيش كذا قال أنت أحرم بالحج تريد الحج، أخذوه سجنوه، هذا اسمه إيش؟ إحصار، منع من الوصول إلى البيت. قال أو أي شيء كان فهو محصر، فإن كان اشترط عند إحرامه اللي مر معنا باب الاشتراط، إذا اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن اشترط عند إحرامه قال فليحل من إحرامه ولا شيء عليه، فليحل من إحرامه ولا شيء عليه، يعني إذا عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحبسه فعلا المرض، فعلا ما استطاع أن يكمل حجه بسبب المرض أو عمرته، ما عليه شيء، يتحلل وما عليه شيء، سجن ما عليه شيء كذلك لأنه اشترط. طيب فإن لم يشترط قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذن هذا من أحصر عن البيت، عن الوصول للبيت، إذا أحصر واحد ما اشترط عن الإحرام ومرض ودخل المستشفى وبقي على هذا حتى فاته الحج، قال عليه أن يذبح هديا، عليه أن يذبح هديا، أين يذبح الهدي؟ أين يذبح الهدي؟ يقول ابن عباس إذا كان مع المحصر هدي نحره، إن نحره في مكانه، إن كان لا يستطيع أن يبعث به، يعني إن استطاع أن يبعث به إلى بيت الله الحرام يبعث به هنا، إن لم يستطع أن يبعث به إلى بيت الله الحرام فينحره في مكانه، ينحره في مكانه، ينحر هدي في مكان الإحصار أو في أي مكان شاء. إذن إذا استطاع أن يوصل ذلك لبيت الله الحرام، واحد كما قلت لكم هذا مثال يكون واقع في الطريق الحج مرض يدخل المشفى الآن عليه هدي يوصل إلى بيت الله الحرام والله ما استطاع والأمر في مشقة عليه وكذا يذبحه ولا بأس بذلك، لكن ابن عباس قال إن كان لا يستطيع أن يبعثه يذبحه، لكن إن استطاع أن يبعث به يعني للكعبة حتى يبلغ الهدي محلة، إذا استطاع أن يبعث به فإنه يبعث به إلى بيت الله الحرام. ونكمل إن شاء الله حديث ابن عمر الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.